بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشابه مريض القلب في شيء من أموره، ألا تشابه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، وإنما الصلاح ألا تشابه مريض القلب في شيء من أموره، من خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. فهذه قاعدة عظيمة في النهي عن المشابهة. أيضا قال: ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. صحيح. وإنما الصلاح ألا تشابه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن لا تشابه في شيء من أموره، لكن يكفيك أن فساد الأصل طالما أن فيه مرض لابد أن يؤثر في الفرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا كان هناك علة في البدن فإنه لا شك أن الأعضاء كلها سوف تتفاعل مع هذا العضو. فإذا وجدت مريض القلب فلا تشبهه في شيء، احذر منه وابتعد عنه ولا تشبهه، فإن المرض سينالك وسيصل إليك. قال الشيخ ابن باز معلقا على هذا: الأصل هو القلب، ما دام أن القلوب فسدت بالشرك والكفر بالله فالغالب أن الأعضاء الأخرى يؤثر فيها هذا الفساد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله عز وجل، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين العلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله عز وجل من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك النبوة هو غاية صلاح من أطاع الرسول من العباد في معاشه ومعاده، ولكن ملك النبوة هو غاية صلاح من أطاع الرسول من العباد في معاشه ومعاده. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم لها منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة، إما فاسدة وإما ناقصة. ليه؟ لأن أعماله لابد فيها من خل يمنعها أن تتم لها منفعة له منفعة به، فهي إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. أعظم النعمة على إطلاق نعمة الإسلام، والمراد بنعمة الإسلام هنا الإسلام الصافي الخالص، الإسلام الصافي الخالص، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس إسلام الجهمية ولا إسلام الصوفية ولا إسلام الروافض. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضوان الله عليهم يعللون الأمر بالصبغ بعلة مخالفة. طبعا إذا جاءت علة مخالفة فيأم العلل، يكفيك هذا. ولو لم يتبين لك مثلا مفسدة ظاهرة في المخالفة، لكن حسبك أن المفسدة في اتباع هؤلاء مفسدة عظيمة، وأن أعظم المصالح وقوع المخالفة لهؤلاء. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيبة ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الشيبة ولا تشبه بأهل الكتاب. نعم، فيتغير الشيب بهذا. فالصبغ علله النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، لأنه قال: غير الشيبة ولا تشبه بأهل الكتاب. فهذا أقل أحواله، أقل أحواله أن الإنسان يكتسب فضيلة عظيمة بهذا الصبر. قد يقول قائل: لكن الشيبة التي يشيبها الإنسان، النبي يقول: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كيف وكيف وكيف. نقول: الصبغ لا يغير الفضل يا إخوان. تظنون يعني أن هذه الفضيلة أنه يبقى الشيب أبيض؟ لا، الشيب موجود، والإنسان يوجر إن كان على الإسلام وشاب في الإسلام يوجر على هذا العمر مع وجود صبغه. فليس المراد إبقاء الشيب، لكن المراد ما هو؟ حصول هذا الشيب في الإسلام والسنة. فأنت قد طال عمرك في السنة والذب عنها والتمسك بها، فإذا شبت شيبة في الإسلام فإنك توجر على ذلك ولو كانت مصبوغة. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اختضب ولو مرة واحدة، فأحب لك أن تختضب ولا تشبه باليهود. الله أكبر. شوف حرص يا إخوان السلف على اتباع السنة. ولهذا نقول: لا يقتدى بأحد مهما كان فاضلا، مهما كان فاضلا في هذا الباب. يعني الحقيقة يعني الواحد أعجب بقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما قيل له في مسألة الخضاب، فقال إيه؟ فقال: لم أجد له وقتا. هذا مشهور عن الشيخ العثيمين. يعني الواحد أعجب فترة، لكن لما عرض هذا القول على يعني السنة يجد أن هذا ولا شك مما يعني يلاحظ على الشيخ في هذا. ولو أنه أوجد لذلك كما يوجد سنة وقتا لسنة الفجر، لسنة النوافل، لسنة الصيام، لسنة الاعتكاف في الحرم، لسنة بقية الدروس، فالإنسان يبحث أن يوجد سنة أيضا وقتا لهذه السنة العظيمة، وقتا لهذه السنة العظيمة، وهي سنة الصبغ. خالفوا اليهود، لا تتشبهوا بأهل الكتاب، غيروا الشيبة، فيكون هذا مستحبا. نعم. ما واضح السنة هنا فعلية قولية: غيروا الشيبة ولا تشبهوا بأهل الكتاب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم هل صبغ أو لا؟ قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في لحيته إلى شعرات بيض، فالله أعلم نقل صبغ هذه الشعرات القليلة أو أنها تلاشت، لأنك تعد شعرات معينة 7 8 9 قد يكون لا ليس لهذه إيه وجود، ليس لهذه وجود لا تظهر، لكن السنة القولية هذه أقوى ما يكون، هذه أقوى ما يكون. لكن لا يتصور أن النبي له شيب ولا يغيره صلى الله عليه وسلم الصبغ، فهو الذي أمر بذلك. فالحجة فيما قاله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالإنسان يحاول، الإنسان يصبغ ويحرص على هذه السنة ويحتسب هذه السنة من جملة السنن التي أمر بها الإنسان أن يخالف فيها أهل الكتاب. نعم نعم، كل سواء الرأس أو اللحية. وهذا اللفظ الذي يحتج به، بس اللحية أوقع على اللحية الظاهرة، لكن الرأس قد تكون خفية. وهذا اللفظ الذي يحتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ليه أخواني؟ لأن الفائدة ليست راجعة إلى شيب تغيره، إنما ترجع إلى شرع تمتثله، إلى مخالفة لأهل الجاهلية. ولا شك أن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. يعني ما يأتيك من أجر نتيجة هذه المخالفة لأهل الكتاب عند احتساب ذلك أعظم ربما مما يأتيك من الأجر الخاص على الشيء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي بالسحور، وقال فإن أهل الكتاب لا يتسحرون، فصل ما بين صيام أو صيام الكتاب أكلة السحر. يبقى أكلة السحر حينما تحتسب ذلك ليست سهلة، يبقى هنا انضاف إليها المخالفة، مخالفة أهل الكتاب. فمتنا هذا التشريع العظيم حينما تقوم بهذا التشريع العظيم وأنت محتسب لذلك، فلا شك أن هذا من أفضل المقاصد. يبقى هنا ما تقول والله أنا مثلا ما عندي وقت لهذا، أو تقول مثلا أنا يعني منظري أنا خلاص كبرت سني وكذا، ومنظري في اللحية يعني الصغيرة قد يقال هذا يعني يظهر في ثوب الشاب ولا يليق هذا بسنه. دعك من هذا الكلام، دعك من هذا الكلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ووالد أبي بكر رضي الله عنه كان قد كبرت سنه، ومع ذلك النبي أمر بتغيير شيبه، فلا يقال هذا. بالعكس، حينما يكون الإنسان ظاهرا بمظهر الشباب هذا أفضل وأقوى وأغيظ لأعداء الدين. نعم. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي كلاهما ليس محفوظ. وقال الدارقطني المشهور عن عروة مرسلا، وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، الشيب هذا ليس من فعل الإنسان، فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون محرما بخلاف الأول. شوف هذا قاعدة دقيقة جدا 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 وقياس صائب. يعني يقول شيخ الإسلام إذا نحن أمرنا بأن نغير الشيب من أجل المخالفة، وهذا الشيب لا دخل لنا فيه، هذا الشيب الذي يخرج لك هذا لا دخل لك فيه، إذ الله عز وجل هو الذي يأتي به، ومع ذلك أمرت بمخالفة مع أنه لا دخل لك فيه، فكيف بالذي لك دخل فيه؟ ولهذا الذي لك دخل فيه تأثم به، أما هذا فإنه من السنن المستحبة ولا يأثم الإنسان بتركه. السبب أن هذا لا دخل لك فيه، والآخر أنت لك دخل فيه، فإذا أحدثت شيئا تشابه فيه أهل الكتاب فإنك تأثم. طيب، علق على هذا الشيخ ابن باز فقال الذي نحدثه نحن من التشبه بهم في أعيادهم وأخلاقهم الخبيثة هو محرم بخلاف الأول، أي مثلما غيروا الشيبة فإن التشبه بهم مكروه ومخالفتهم سنة، غيروا هذا الشيبة وتجنبوا السواد كما جاء عند مسلم، وغيروا هذا الشيبة وتجنبوا السواد. وهذا دليل على اجتناب هذا التغيير وهو السواد خلافا لمن أباحه. سئل الشيخ ابن باز في هذا الزمان اليهود والنصارى يصبغون الشيبة، يعني هل نخالفهم؟ هل تبقى هذه السنة؟ هم يصبغون، طيب هل نترك هذه السنة؟ وطبعا هذا أيضا سؤال وارد، مثل ما يقول بعض لك هم يطلقون لحاهم، فهل تبقى المخالفة أيضا ولا ماذا؟ الجواب هذا ظاهر الحديث الصحيح، أما كونهم غيروا بعد ذلك فهذا ممكن، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فصريح الظاهر أنهم لا يصبغون، ولو صبغوا بعد ذلك فالسنة باقية، مثل قول خليفة المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، حتى لو أعفوا لحاهم فنحن مأمورون كذلك بإعفاء لحانا حتى ولو وافقونا فيها، فما ثبت في الشرع لا يتغير بتغييره. وأقول زيادة على هذا بأن هؤلاء لا يمكن أن يغيروا الشيبة على وجه يشبه السن، هذا مستحيل، كما أنهم لا يطلقون لحاهم على وجه يشبه السن، فإنهم يطلقون اللحى مع الشوارب فيكونون مسبلين للحى والشوارب، وهذه مخالفة أيضا، تبقى المخالفة له أننا نوفر اللحى وأننا نحف الشوارب. الأمر الثاني أن توفيرهم للحى ليس كتوفيرك أنت، فإنه يختلف، في بعض الأشياء. كذلك الصبغ، كذلك قد يحصل مثلا الصبغ بألوان مختلفة، يعني بألوان مختلفة، مثلا ممكن تجد بعض أصفر بعضه بني بعضه كذا، وقد يكون الصبغ بالسواد وهذا الغالب العام وهكذا. فإنك لا تجد تطابق الصورة. طب لو فرضنا أن الصورة تطابقت فإن تطابق الصورة لا يمنع بقاء الحكم، نقول هم وافقوا في ذلك. ولهذا إن وافقوا نجد أن الموافقة أيضا موافقة جزئية، بمعنى إيه؟ لو وجدت واحدا على هيئة السنة وهذا يعني يستبعد، لكن تجد هذا واحد كل ألف، واحد كل مليون، إذن بقي الأمر بالمخالفة للمجموع وإن وافق الواحد منهم ما أنت عليه، بقيت. يعني ما 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 إن ترى مثلا واحدا أطلق اللحية، واحد من مجموع نصارى أو يهود في بلدك، فتقول لا خلاص نترك لأنهم أطلقوا هذا، لا. ولهذا بدأت تجد النصارى حينما يطلقون اللحى، إنما هذا الغالب أنه خاص بالقساوسة، أما عموم النصارى ما يطلقون اللحى، إلا بعضهم قد يطلق على وجه الموضة، وهذا تجده يطلق بعض اللحية كمقدم اللحية ما تحت الذقن لا كل اللحية. إذن تبقى المخالفة لأنه لا يكون مجموع الناس على ذلك. إذا كان مجموع المسلمين ليس أصحاب لحى، فما بالك بمجموع النصارى واليهود؟ إذا كان مجموع هؤلاء ليسوا أصحاب لحى، فما بالك مجموع المسلمين ليسوا بأصحاب لحى، بل الغالب فيهم الحلق، فكيف باليهود والنصارى؟ نعم. من؟ تأجير؟ مال؟ ترك التغيير؟ طبعا. نعم. لأنه خلاف السنة التي وردت بالمخالفة. ليس مطلق ترك السنة. يعني ليس مطلق ترك السنة، لكن يتورط بالمخالفة، فأقل أحوالها الكراهة. ولولا العلة التي بين شيخ الإسلام لاشتبه الأمر الحقيقي، لأننا نعلم أن الأمر بالمخالفة يقتضي التحريم على الأقل، فكيف هنا يعلل بالكراهة؟ هذا تعليل دقيق جدا، أنه لأن الإنسان لا دخل له أصلا في إحداث الموافقة ويخروج الشيب، فيكون تغييره من باب السنة. أما ما يحدثه الإنسان من نفسه هو فهذا أقل أحواله التحريم، وقد يصل إلى الكفر إذا اعتقد صحته وإذا صحح ما هم عليه. لا يصبغون لا يصبغون فإن إزاي؟ تمام. لماذا؟ لأنهم لا يصبغون. يعني هل هناك تعارض بين الحديثين أصلا؟ الإبقاء، أن الإبقاء فيه التشبه، لكن إبقاء ماذا؟ إبقاء ما خلقه الله فيه. فلأجل هذه العلة وما أحدث أصلا، يعني وما أحدث الشيب ليشابهه، إنما لما خرج الشيب غير هذا فكان الأمر هنا بالتغيير، بخلاف أصل المخالفة بتبقى إيه؟ الأصل بالترك لما أحدثته أنت. سئل الشيخ ما الرأي في من يقول نحن ما تمتعنا بنعمة الصناعة من الثلاجات أو المكيفات وغيرها من الأشياء إلا بعدما نهضوا بصناعتهم، أي أنه يبدي تشجيعه له؟ الجواب: هذا من نعم الله التي أنعم بها وسقى العباد، ولا شأن لها بهذا. هذه السلعة تمتعنا بها والله سخر لنا، فمهارتهم وأدمغتهم مسلم بها لأنهم اشتغلوا بهذا الشيء وأعطوه عقولهم، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم هذه من جملة المباحات. نعم، هذه أشياء يصل إليها من أتقنها، سواء كان مسلما أو سواء كان كافرا. طيب، الشيخ سئل ما الأصباغ التي يجوز المسلم أن يصبغ بها؟ الجواب: الحمرة والصفرة، الحناء والكتم، أو الحناء وحدها، أو الزعفران، بخلاف السواد الخالص. نعم، كان الشيخ طبعا يصبغ، الشيخ كان يصبغ. شيخ الفوزان لا ما يصبغ، ما رأيته يصبغ. شيخ العثيمين ما يصبغ. شيخ الحيدان ما يصبغ. شيخ الغديان ما يصبغ. شيخ الأطرم ما يصبغ. لا، الشيخ رشح يصبغ. الشيخ ابن باز يصبغ. إذا ما ذكرته ولا ما يصبغ. لا بس يقول الوقت، هذا يرمي الوقت. لكن الحقيقة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا ابن باز من أميز ما فيه صراحة حر السنة إلى أبعد درجة. يعني الشيخ ما يعني سبحان الله الواحد لاحظ عليه أنه ترك سنة سبحان الله، لا سواك ولا لبس باليمين ولا خلق الشمال. يا أخي حتى السيارة سبحان الله صارت شيخ لي صارت إفتة. كان سارة كبر الشفرليه، علامة الشفرليه المعروفة اللي هي الصليب، حتى هذه نقضوها. سارة الشيخ نقضوا العلامة هذه وهي سارة الإفتاء، نقضوها، نقضوا الصليب كسروه. الدائرة موجودة لكن الصليب اللي بداخلها ليس بموجود. سبحان الله، كان صاحب سنة يتحراها. نعم، ما بين يميل إلى السواد، يعني البني، بني قاتل. نعم. قال: هل يجوز الحلف بقول لعمري؟ الجواب: لعمري ليس محل بغير الله، ويدل على الجواز ما جاء عن ابن عباس وغيره. يعني لا يراد بها الحلف، فهي مما يطلقه العرب ولا يريدون بها حقيقة اليمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى اللي هي من خالف المشركين، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذه جملة مكان جملة. ما العذاب؟ ما هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوم العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة المشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، هذه بدل من خالف المشركين. إذا المخالفة تحصل بإحفاف بحف الشوارب وإعفاء اللحى. لو أعفى لحيته مع شاربه ما حصلت المخالفة، لو حف شاربه مع لحيته ما حصلت المخالفة. إنما المخالفة تحصل بإيه؟ بحصول الأمرين: إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. فلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص. يا سلام، يعني هذا أحف الشوارب وأعف اللحى تمثيل جزئي لقاعدة كلية. ما القاعدة الكلية؟ يوسف خالف المشركين، تمثيلها بقى الأمر بالصباغة، الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب، كل أمر ورد في هذا. هذه أدلة جزئية، لكن الأصل عندنا ما هو؟ الأصل عندنا خالف المشركين. فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، كما يقال: أكرم ضيفك، طيب أطعمه، حادثه، هذه مفردات الضيافة. فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام ضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكرام له في ذلك الوقت. شوف الاستدلال بإيه؟ يعني تقديم العام هنا على الخاص إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى العناية بهذا العام كقاعدة كلية مقصودة. أما المفردات فإنها جزئيات كثيرة لا تتناهى، فكل ما اشتهر به المشركون فيقصد مخالفته. ولهذا إذا لم ينص النبي على مفردة معينة، يعني النبي نص على بعض المفردات، طب لو جاءتنا بعض المفردات لم ينص عليها النبي، ما في أحد يقول لك الدين توقيف وكذا ونحن نريد دليلا، أريد نصا على هذا. على أدنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه وقال إنها من مشابهات المشركين. نقول النص خلف المشركين، هذا هو النص. النص هذا يبقى يستوعب كل أجزاء. لهذا يا أخواني انتبهوا للكليات، ومسألة التوقيف فين؟ التوقيف في الكلية ليس في الجزئية. ولهذا من لم يتفطن للفارق بين توقيف الكلية والجزئية يرد كثيرا من الأمور بدعوى أنه لم يرد فيها نص، أو يبيح أمورا جزئية كثيرة بدعوى أن النص لم ينهى عنها، وهذا غلط. وهذا غلط. ينظر إلى محل التوقيف في الدين ما هو؟ أول قاعدة الكلية التي لا تتناهى الأجزاء وتحتها، نهى النبي عن مشابهات الرجالي تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل في ماذا؟ في كل ما تختص به المرأة، إلى أي مفردة من المفردات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا، أي صيغة، أي ذكر، أي دعاء. مثلا الشيخ حسن عرض مسألة أمس أو من الشيخانة تقريبا مسألة الرقية على البهائم. لو أن الإنسان رقى بهيمة، خلاص رقى بهيمة، فقد يقول قائل هذه لم ترد، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بهيمة، رقى دابة، هل هذا دليل على ذلك؟ واخد بالك؟ دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على رقة البهيمة بوجه خاص، ولا دليل على حصول الدعاء من الإنسان لما ينتفع به في جلبه، ولما يضرأ به من ضرره، سواء في بدنه، في ماله، في أي شيء من الأمور. لأن الرقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أدعية. الرقة عبارة عن أدعية، أي أدعي اللهم عافي ولدي، اللهم كذا، هذه رقية للأدمس، اللهم عافي بهيمتي، اللهم كذا كذا، هذه رقية للبهيم، اللهم أسألك أن تحفظ سيارتي، اللهم احفظ سيارتي، اللهم قيها شر الأشرار، اللهم قيها عين الحساد، هي هذه تسمى رقية أصلا، هي رقية. لأن الرقى عبارة عن إيه؟ أوراد وأذكار وأدعي، تكون في المال، تكون في البهيمة، تكون في الإنسان، تكون في أي شيء، في أرضي، اللهم بارك لي في حصاد، اللهم بارك في زرعي، اللهم بارك في كذا أو كذا. ولا الرقى ما هي؟ فإذا التوقيف ما هو؟ التوقيف هو لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، هذا هو التوقيف. أما جملة الأدعية على أي شيء من هذه الأشياء فما المانع؟ فما المانع؟ فإذا مرضت بهيمتي فقمت أرقيها، قمت أرقيها وأقول بسم الله أرقيه من كل شيء يؤذيه، من شرك نفس أو عين حاسد، الله يشفيها، دعاء دعاء. وما الإشكال في ذلك؟ فما هو التوقيف هنا؟ ولهذا بعض الإخوة رأى أن قراءة مثلا سورة الصفات، سورة الملك، وسورة كذا حال الرقي على المريض، أن هذا من البدع. لماذا؟ لأن النبي لم يرد عنه ذلك. طيب يقول أن الأمر توقيف، هذا دليل أن النبي قرأ الصفات أو النبي قرأ كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. نقول ما التوقيف هنا؟ التوقيف القاعدة الكلية عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه؟ ما لم تكن شركا. التعزية، أقول له مثلا بقاء لله يصبر كذا، واحد يقول لا تقولش بقاء لله، هذه بدعة، قل لله ما أخذ ولو ما أعطى كل شيء عباج مسمى فلتصبر ولا تعتز. نقول وما البدعة؟ يقول لأنه لم يرد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التعزية، والتعزية التوقيف فهو تسلية المصاب بما يصح هذا ما لم يكن مخالفا. لكن أكمل ما يرد من رقية الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل ما يرد من تعزية الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أمنع هذا جواز غيره، أنا بجلس أقوله ها، بعد ما أقوله هذا أقول يا أخي بس اصبر، بقى الله عز وجل وكلنا ميت وكلنا مدى. هقول لك تمام نفسي بسأله، أقول لك طيب أنت ما الدليل على اللي بتقوله؟ أنت قول له إن لا ما أخذ لو ما أعطى كل شيء عنده باجي مسمى، صبر صبر، ما صبرش يخبط دماغه أحسن حيط، أنا مالي، هل يقال هذا؟ إنما تختار أنت من الألفاظ ما تحصل به التسلية. فاكر الأخ فلان كان كذا وكذا وكذا وحصل له ما أدري، فاكر ما أدري وحصل له ما أدري إيه، واخد بالك؟ اصبر وكلنا لها والله عز وجل هو الباقي. يبقى تختار من الألفاظ ما يناسب مما يحصل به التعزية للمصاب والتسلية له وهكذا. فالشاهد من هنا يا إخواني أننا لابد أن نحدد التوقيف أولا، لأننا بذلك قد نتشدد في أمور لا يصح التشدد فيها، أو قد نتساهل في أمور لا ينبغي أن نتساهل فيها. نعم. على أي أساس؟ لا ما نقولش بقى استقيموا، احنا استقيموا بس هنعدلها له من جهة اللغة، لأن استقيموا تبقى على أمور معنوية، استقيموا على الطاقة وعلى الدين، لكن هذه أقيموا صفوفكم، أقيموا. لكن أنا مثلا أقول لهم إيه؟ أقيموا صفوفكم، سووا الصفوف، اللي معاه يا إخواني جوال يغلقه، لا تتقدم ولا تأخر، رصوا الصفوف يا إخواني، صلوا صلاة مودع، ما أدري إيه، ما يأتي واحد يقول هل هذه الألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ تدل على إقامة الصف، إقامة الصف، وأن الإمام يراعي الأنسب، يراعي الأنسب، تقدموا شوي، تأخر، اعمل كذا، سو كذا، أغلقوا المحاميل، لا يرفع أحد صوته بالتكبير يا جماعة. أنا أنظر المخالفات السائدة عند الناس، لا يسبقني أحد بالتكبير، لا يسبقني أحد بالركوع أو السجود، لا يتأخر أحد عني تأخرا يفوت عليه كيت وكيت. أنا رجل إمام، أنا مسؤول عن الناس، أقول من الكلمات ما يحصل به نفع. فما التوقيف هنا؟ التوقيف هو توجيه الإمام، هذا هو التوقيف. فشاهد هذه القاعدة ننتبه إليها جدا، فإنها قاعدة نفية، هي بين المتشددين والمتميعين، بين متشدد جعل كل شيء بدعة، وبين متميع جعل اتباع السنن مما يسع تركها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم احنا بنقصد هنا العبادة الشرع الوارد، انه ده بيحصل فيه الخلاف. اما العادات في الاصل فيها الاباحة، يعني العادات الاصل فيها الاباحة الا اذا ورد تحريم، هذه مسألة ثانية. لكن احنا نقصد في هذه الامور التي قد يحصل من الانسان تشدد فيها، وقد يجعل مثلا ترك السنة قد يجعل ذلك بدعة مطلقا او احداث شيء يشهد له الاصل قد يجعله بدعة ايضا مطلقة، وهو له اصل، وهذا له اصل. نعم. ما هو هذا داخل أيضا في المشابهة، لأن هذه ليست تحية المسلمين. أنت الآن شبهت الجاهلية، نعمت مساء نعمت صباح، هذه داخل في هذا. لكن تقول صباح الخير بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمؤانسة الإنسان بمثل هذا، صباحك خير، صباحك كذا، صباحك كذا، ما في إشكال، لكن بعد السلام. لكن هذا من المشابهة أيضا، أنك أنت تترك تحية الإسلام وتقول تحية الجاهلية، كل ما هو غير كل تحية غير تحية الإسلام هذه تحية جاهلية، سواء الجاهلية الأولى أو الجاهلية التي يخترعها الناس بإحداث ما يخالف الشريعة. نعم. بعض المحلات إيه؟ ادعو الله عز وجل، يا رب اللهم يسر، يا رب اللهم يسر لي كذا، اللهم يسر لي. وما الإشكال؟ بسم الله شافي، اللهم اشفي، اصلا بسم الله تغني عن كلمة الشافي، لأن الذي يخصص هذا هو عملك نفسه. انت الآن طبيب، اذا بسم الله شافي، قارئ يبقى بسم الله اقرأ، كاتب بسم الله اكتب، لما تقول بسم الله هذا يكفي مع استحضارك للنية. ولهذا بسم الله دائما مرتبطة بمحذوف، دائما مرتبطة بمحذوف على حسب عملك. انا الان اقول كده بسم الله، المعنى بسم الله اشرب، ما احتاج بسم الله اشرب، طيب بسم الله، المعنى بسم الله أقرأ، فبسم الله دائما مرتبطة بمحذوف. نعم. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوه. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوز. هنا تأخرت القاعدة الايه الكلية، وقد فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك تبع على أن مخالفة المجوز أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس فهذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصية، غير منصوصية بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. وقال المروزي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا. طبعا القفا لا كما يفهم البعض اللي هو أسفل الرأس من الخلف اللي هو الرقبة، دي رقبة دي ليست قفا، إنما القفا مؤخر الرأس، مؤخر الرأس القفا. فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال أيضا قيل لأبي عبد الله تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال أما أنا فلا أحلق قفايا. ليه؟ لأنه بيّن أنه هذا من فعل المجوس. الشيخ يقول أن يحلق القفا، ابن باز يقول ويطرق باقي الرأس، وهو أيضا داخل في القزع أو نوع من القزع. وقد قال الشيخ ابن تيمية وقد روي في حديث المرسل عن قتادة في كراهيته وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا لبث أن يحلق قفاه قبل الحجامة، هذا لعلة المرض. وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرض يرقوس، يقول ولعله اسم فارسي لنوع من الحلاقة كان معروفا عنده، مثل عندنا مثلا بنك ولا ما أدري إيه كده يعني، ذكر الخليل هذا وغيره. طب قد يأتيك واحد أنت تحلق من أجل العلة هذه، من أجل الحجامة، فيقول أنت متشبه بهذا ويلزمك أن تحلق الرأس كله. نقول أي تشبه؟ أي تشبه؟ يقول تتشبه بالمجوس، قال يحلقون القف وأنت تحلق له. نقول ما هو التشبه هنا؟ التشبه أنهم يحلقون القفا حلقة زينة، فلأنت الآن تحلق القفا حلقة زينة؟ يقول لا. نقول إذن خلاص، فهذه العلة مرض فتزيل من شعرك ما يناسب الأمر. نعم. لكن مع أن الإنسان لا يفعل هذه إلا إذا عم الرأس بالحلق، لكن ماذا لو تركها؟ ماذا لو جعل مثلا مكان الكأس الذي سأخذه في منتصف الرأس يحلق مكان الكأس فقط؟ لا بأس. هل يقال هذا قزع؟ ما يقال هذا قزع. نعم. الرقبة في ايه؟ كلاكما المنكر يعني كلاكما انت نهيت عن شيء ليس هو المقصود وهو نفسه رد. طيب اما من نهى فانه نهى ظنا ان هذا هو المنهي، ان هذا المنهي عنه، فهذا يعذر لجهله. اما من رد فانه آثم لرد وارد، لرد وارد، هو لا ما رده لكونه لم يثبت او لكونه هذا خلاف المنصوص عليه او لكونه كذا، وانما رده لكونه سنه، هذه سنه لكن كانت زمان عندهم، عند ابن تيميه، عند كذا، عند كذا، فهذا لا يليق بالتعامل مع السنن. فالانسان قد يرد الشيء هو غير ثابت لكن رده ياثم عليه. ليه؟ لان رده لما يعتبره أصلا موجود، مثل قتلة عيسى عليه السلام، هما قتلوه لكن أثموا إثم من قتل عيسى عليه السلام، فهم قتلت عيسى حكما وإن لم يقتلوه إيه حقيقة، ما يأتي واحد يقول كيف يحاسبهم الله على قتل عيسى وما قتلوا أصلا؟ أليس الله عز وجل يقول وما قتلوا وما صلبوه؟ نقول قتلوه حكما. هل هم ضروا أن الذي قتلوه هو رجل ألقى الله عليه الشبه أو هم قتلوا عيسى بالفعل؟ يبقى هذا متجرئ، هذا آثم إثم من قتل. كذلك أيضا من رد شيئا أنا أقول السنة كيت وكيت وكيت، وهي واردة أن النبي قال كذا وكذا ثم هو رد هذه السنة، فيكون آثما لرده الإيه؟ آثم رد هذه السنة وإن لم تكن سنة في حقيقته، لأن المسلك نفسه هو المسلك الذي ينهى عنه. وكان المعتمر وذكر أيضا بإسناد عن هيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم. والسلف طارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وطارة بالتشبه بالأعاجم. طيب التشبه بالفساق ألا يدخل في جملة التشبه؟ يدخل في جملة التشبه، أن الإنسان لا يتشبه بالفساق فيما يفعلونه. مسألة طرأت الآن، سمعت عنها مؤخرا، يقولون بأن الإنسان حتى ينتهي عن التدخين، طبعا البعض قال له قال تشرب سيجارة تشرب سيجارتين، الآن يقول فيه سجاير بلاستيكية أو سجاير ما أدري من أي من مادة معينة، هذه تشبه السجاير تماما وليست كذلك. فهو بكل ما يتذكر أو كل ما تأتيه نفسه لهذا يخرج ويضعها إيه في فمه وكذا.
نعناع بيعملوه كده
على شكل السجارة،
فلتر وسجارة وعلبة وكل حاجة
تمام
عشان العادة، بس عشان إيه يتخلص من العادة.
طيب السؤال، هل مثل هذه تجوز؟
لا طبعا، هو فعلا هو غير الفطار،
يعني هذا أيضا الأمر موجود، العلة موجودة، وهذا أدعى أن يعود للأصل، وهذا أدعى أن يعود للإيه؟ للأصل. ثم لو رأك واحد أساء بك الظن لو رأك تشرب أساء بك الظن، فلا يترك الإنسان محرم إلا إذا انخلع من قلبه بتوبة نصوح. ثم أمر آخر وهو دلالة على التوبة بطريقة غير مشروعة، بطريقة غير مشروعة. هو الآن واحد يعتد يأتي بيت امرأة يزني بها، نحيل على مثل ذلك مع أنه لا يزني؟ أو مثلا يألف يضرب على الكمان أو ويألف هذا، نعطيه شيئا بس الآلة متعطلة يجلس كده على طول بس هي لا تصدر صوتا؟ فهذه إحالة على شيء لم يرد به الشارع، إنما الإحالة على الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يندم، أن يتوب، أن يقلع، أن يعزم على ألا يعود، أن يبتعد عن مكان المعاصي، إلحق بأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل فعبد الله معهم. يبقى هذا أيضا إحالة عن المشروع إلى ممنوع. وكلا العلتين منصوص في السنة اللي هو التشبه بالعاجم والتشبه بالكتاب، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. وبعدين أنا بقى هعمل، أنا أريد أن أفعل فعل النبي لما مر عليه الرجلان فقال تعالى هذه أمكم صفية، طب أنا كل واحد يعد عليه أقول له تعالى هذه سجارة نعناع مش سجارة دخان، تعالى هذه سجارة نعناع مش سجارة دخان، هل يقال هذا؟ نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعاليم ولا خفافيهم، رواه أبو داود. وهذا الذي جعل الواحد يعني أمس يظهر له النهي عن مسألة الورق، اللعب بالورق أو الكوتشينة، من أجل هذا، أن هذا فيه مشابهة الفساق مع ما فيه من تضييع الوقت وكذا، فلأنه ما يفعل هذا إلا الفساق، ما يفعل هذا إلا الفساق. نعم. طيب أخونا عبد الغني جاءنا اليوم بفتاوى العلماء في منع لعب الكوتشينة وإن كانت على غير مال، طبعتوها ولا ما طبعتوهاش؟ نعم، نهي العلماء، اللجنة الدائمة لها فتوى صريحة، فإن هذا لا يجوز ولو لم يكن فيه بذل مال، وكل علل بضياع الوقت وأنه يفضي إلى الشحناء أو البغضاء أو يفتي إلى الوقوع في الزور أو إلى آخره. نعم. والعلة والتعليل بالتشبه في الساق أقوى من هذا أيضا، لأن قد يقول قائل أنا أجعل لهذا لنفسي وقتا في الأسبوع نصف ساعة فقط، أنا ما يضيع وقتي وإلى آخره، لكن نفوس العلماء كرهت ذلك. ليه؟ أنا أرى أن أعظم ما يتجه لنفس الواحد إذا عرض عليه هذا السؤال مشابهة الفساق، أن هذا ما يفعله إلا الفساق لا يفعله الصالحون، يعني أقوى ما يقع في نفس الواحد من هذا. إنما هتقول مثلا وقت، هيقول والله طب أنا هجعله نصف ساعة في الأسبوعين، ليس في الأسبوع الواحد، نصف ساعة في الأسبوعين، إذن انتفت العلة. إذن انتفت العلة. أما علة مشابهة الفساق هذه باقية وينضاف إليها لا شك الوقت، لأن عندنا الوقت ولو نصف ساعة كل أسبوعين فأنا كمنهي عن تبديد وقتك ولو كان نصف ساعة كل أسبوعين، لكن هذه لا تظهر للناس، لأن أصلا الناس يضيعون الساعات من غير كوتشين، فكيف إذا قلت لهم هذه ضاعت وقت؟ هو أصلا وقت مذبوح عندهم، هذا الوقت مذبوح عندهم، ضائع ضائع. لكن حينما يقال هذه مشابهة فساق، هذه مشابهة فساق، وأيضا وقوع في زور وباطل، ويشبه أيضا الألعاب التي نهي عنها من النرد والحظ وغير ذلك. ثم دائما يا أخواني فعل ما يتميز به الفساق وإن لم يكن بمال يدفعك إلى فعله بمال يوما ما، والإنسان ما يقوى على مجاهدة نفسه دائما قد يضعف. ولهذا معمر رضي الله عنه على الكلام ابن طاووس في عدم سماع أهل البدع، قال يعني القلب ضعيف، لما قال ابن طاووس وقد وضع إصبعيه في أذنيه وقال لابنه يا بني أشدد أصبعيك ضع أصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا تسمع شيئا من كلامه، قال معمر يعني القلب ضعيف. فالقلب ضعيف، الإنسان قد يستهوي الشيء اليوم، يستهوي الشيء اليوم مجانا، ثم بعد ذلك لا يدفعه بالمال، لهذا لابد من سد الذرائع. نعم. قال يعني جالس على القهوة، هذا تعليل مشروع، يعني كانوا أنا جالس في المسجد، أنا كده جالس في المسجد فبقرأ وردي فما الحكم، أو بسبح فما الحكم، يعني ده هو جاي أصلا بشيء تناهى عن أصله، وانت جالس على المقهى ليه أصلا من أصله، يعني هو كأنه يعلل بتعليل إيه، يعني تعليل معتبر شرع. نعم. وهذا مع أن نزع اليهودي نعاله مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فخلعنا عليك، وعن شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم خليفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعاليهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود عليه مأخوذ عن موسى لما قيل له فخلعنا عليك، كانهم يقتدون بموسى فخلعنا عليك فخلعنا النعال، ومع ذلك نهى عن التشبه بهؤلاء وأننا نخالفهم فنصلي في النعال. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. شوف القواعد الكلية يا أخوان عظيمة، أن الفصل بين العبادتين لئن بقيت إلى قابل لأصومن الإيه التاسع، فصل بين العبادتين. وقد صرح بذلك في مراه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وبعدين التعليل هنا لا يزال الدين ظاهرا ليه الثمرة، هذه ثمرة خطيرة جدا، يعني ثمرة عالية 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 كأنها لا تتناسب مع الفعل. لا يزال الدين ظاهرا ما حجل الناس الفطر، ايه ده؟ عشان بس كده الناس الفطر، يعني لا يزال الدين ظاهرا ما حجل الناس الفطر، يبدو ان الفعل هذا يا اخوان قليل جدا لا يتناسب مع حجم هذه الثمرة. يا ترى ما علة ذلك؟ يعني أو وجه ذلك إيه؟ لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، مش مثلا لا يزال الدين ظاهرا ما حكم الناس الشرع،
ظهور المخالفة اليهود والنصارى
لا يزال دون غيره ما عجل الناس الفجر. يعني هل النظر إلى جزئية عجل الناس الفطر ولا النظر إلى كلية المخالفة؟
لا كلية.
كلية المخالفة، لأن الناس لو عجلوا الفطر استنانا فلن يأكلوا الحرام ولن يتركوا الواجبات ولن يفعلوا المحرمات. الأمة تعنى بالصحر بأكلة الصحر، أمة تعنى بتعجيل الفطر، أمة تحكم الشريعة، أمة تجاهد في سبيل الله بالنفس والماء. يبقى النظر هنا ليس إلى أي أخوان، ليس النظر هنا إلى الصورة هذه الجزئية، وإنما النظر إلى القاعدة الإيه الكلية. زي واحد مثلا مهتم بأسنانه، تجد مثلا السواك وتجد كذا طبيعي بدون أن يسأل تعرف أنه بالنسبة لشعر العانة، بالنسبة لشعر الإبيض، بالنسبة لكذا يعني إيه نظيف في هذا يظهر. ولو تجد تهاونا في مثل الأشياء والأظفار طويلة، أكيد عندك العانة طويلة والإبط طويل وكل شيء طويل، لأن المعاني لا تتجزأ. صحيح ولا يا إخواني؟ صحيح. نعم لا يزال نعم الناس بخير. أي نعم نعم. وهذا نص في ظهور الدين الحاصل بالعجيب الفطري هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وهذه قاعدة كلية. اخواني خلي بالكم، يعني تربية على هذه الكليات غاية في النفاسة، هي التي لا تجعلك شاذا في مسألة من المسائل. غاية ما يكون عندك من مسألة تكون مخالفة راجح، يعني غاية ما عندك سيكون مرجوح. إنما شاذ تعرض بالمسألة في المجتمع إن شاء الله لو عشت 100 سنة بإذن الله عالما لن يسمع الناس عنك بطبوليات. ما هي طبوليات؟ ابن باز ده ابن باز يرى كذا، يعني يمكن أقصى ما ورد من استبعاد فكرة ابن باز أن يرى كفر ترك صلاة واحدة لبضة المنبع الساعة كذا فهو كذا. وهذا أصلا قول جملة من الصحابة، هذا قول جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعمه نصوص. لكن سبحان الله لا تجد طبوليات عند الشيخ ولا عند العثيمين ولا عند فوزان، تجد أمور يعني غاية ما فيها أنك مثلا قد تخالفه في اختيارك. وهذا لي أخواني، هذا لضبط القاعدة الكلية، هذا لضبط القاعدة الكلية في العلم. إنما دائما اللي بيلجأ إلى الدليل الجزئي والانتزاع الجزئي يقع عنده شواذ. يعني علماء المملكة مثلا القاطبة يرون أن الإنسان في الحج إذا رمى ونحر وحلق حل التحلل الأول خلاص، طاف وسعى يوم العيد، طاف وسعى ثاني يوم العيد، طاف وسعى في ذي الحجة كله، لا إشكال في ذلك، الأفضل أن يفعل هذا يوم العيد. لكن تجد بعض العلم يقول يعود محرما، ويستدل بحديث عند بعض أصحاب السنن في هذا الأمر، وشيخ الشيخ ابن باز حكم عليه بالشذوذ، ولم يعمل بهذا الأثر أحد من الأمة، وإن كان هو قد نقله عن واحد أظن هو يا إما عن أبي الزبير أو ابن الزبير، لكن لم يكن هذا القول معروفا. هجر مهجور، قول مهجور، قول مهجور. فهو نظر إلى الأثر عنده صح الأثر، إذن نقول بدلالات الأثر بغض النظر عن العامل به من أهل العلم، بغض النظر عن به من أهل العلم. لا هذه لا، لابد ننظر إلى العلم في قالبه، ومن قالب العلم عمل الناس، عمل المحدثين، عمل العلماء، عمل الفقهاء، عمل الأمة، كما ذكر التلميذ رحمة الله عليه. أنا أنظر بقى العامل في هذه الأمة، العامل في هذه الأمة بهذا الأصل، هو مشهور مهجور؟ قد يترك الحديث الصحيح وتهجر الأمة العمل به نظرا لما هو أصح منه، وهذا الحديث يحمله محامل معينة، أو يرون أن هذا الحديث لأمر من الأمور يعني يتركون العمل به، كما هو معروف عند العلماء أنه قد يترك الحديث مع صحة إسناد مع صحة الإسناد لأنه يترك العمل به نظرا لأحاديث أخرى. فلا بد من الإيه؟ من المنظومة المتكاملة. ففهم هذه القواعد والكليات يمنع الإنسان من الوقوع في الشذوذ، وإلا كل يوم يطلع بمسألة يشذ فيه. نعم نعم جزاك الله خير. يفصل يعني بأثريته العالية وحرص على الأثر والقول يعني به وبدلالته وتقديمه، وهو مجتهد في هذا لأنه أيضا ما ذهب في مسألة من هذه المسائل إلا وهو مسبوق. لكن مسبوق هذا قد يكون واحد خجر قوله، زي هذه المسألة مثلا، واخد بالك، زي هذه المسألة، زي القول بدعية مثلا زيادة على 11 ركعة، واخد بالك. فنعم فهو تعظيم للسنة رحمه الله تعالى، وإلا هو الحقيقة من كتاب يعني صفة صلاة النبي استفدنا كثيرا من الشيخ في أنه دائما أيضا يحرص على قد عمل أهل العلم ويرجع إلى مذاهب ويرجع إلى كلام الفقهاء، لكن قد يحصل عنده اختيار واجتهاد في بعض المسائل يؤدي به إلى ذلك. فتعظيم الشيخ للسنة جدا يعني قد يعني حصل بعض هذه المسائل التي هو مسبوق فيها أيضا بكلام علماء، لكن عند جماهير أهل العلم هذا الكلام كلام إيه؟ كلام مهجور، كلام مهجور عند جملة العلماء، مثل كثير من المسائل التي ذهب إليها الشيخ. ولهذا يعني الحقيقة مسلك مثلا ابن باز والعثيمين وهؤلاء مسلك في هذه الأشياء اللي هي الفرعية مسلك يعني أضبط وأوسع وأتقن. نعم. وإذا كانت مخالفتهم سبب لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. ولهذا ابن عبد الوهاب سمى كتابه مسائل الجاهلية، يا إخوان مسائل الجاهلية خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين وأهل الكتاب. نعم. وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ولذا كما قلنا الوصال ولو ورد عن بعض الأفاضل إلا أن غاية ما فيه إن كان صح فهذا جائز، لكن لا تدل الأمة عليه، تدل الأمة على السنة، وما السنة؟ تعجيل الفطر. نعم. قال الشيخ أي يؤخرون كثيرا إذا أظلم الظلام وظهرت النجوم ظهورا كاملا، وهذا يدل على الكراهة، وأما وقته الممنوع فهو ينتهي إذا غاب الشفق. سئل الشيخ لا يزال الدين ظاهرا، هل هذا حديث؟ الجواب لا أعلم فيه شيئا، لكن هذا من علامات ظهور الدين، أي مخالفة اليهود والنصارى من أعظم مظاهر الدين، لأنهم إذا قربوا من الناس أضعفوا دينهم وشككوهم وحاولوا إخفاء المعالم لأنهم أعداء، فإذا قوى الله المسلمين على إظهار دينهم وشعائر دينهم ضد اليهود كان ذلك من ظهور الدين الذي جاءت به الرسل، ومن ذلك أداء الصلوات على أوقاتها المشروعة. من هنا كانت علة المخالفة علة عظيمة جدا في الشريعة، وكتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم من أنفع الكتب في هذا الباب. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. يعني اليوم ونؤكد عليه كثيرا يعني مسألة نظر إلى سند الحديث وكذا، مع سواء في باب الاعتقاد قد يكون الأثر ضعيفا من جهة السند، إلا أن العمل والاعتقاد عليه فحينئذ لا يشوش على الاعتقاد، لا يشوش على الاعتقاد بضعف سند الأثر، كأثر ابن عباس وغيره. وكان سبب البحث هو أثر ابن عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ففسر يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والإيه والبدع. فقال أخونا أحد الإخوة، قال بعض الإخوة يعني بيبحث في هذا الأثر وقال إنه أن أثر ضعيف وكذا وكذا، فانطلقنا من خلاله البحث في هذه المسائل. وبينا أنه يعني نخشى أن يكون هناك مدخل إلى الاعتقاد نفسه عن طريق تضعيف بعض هذه الأثار. أثر ابن عباس هذا لو لم يرد مطلقا أن ابن عباس كذا وكذا، لكن هذا المعنى معنى مستقيم قامت عليه أدلة الكتاب والسنة كلها ولا لا، خلاص. فإذا كنت أنا أبحث بحث علمي في سند محل بحث دي مسألة، وأما أن أقوم أنا أنصح أخ عمين برتحانة أنت ابن أصر ابن عباس هذا أصر مثلا لم يثبت وكيف تقول وإلى آخره، وقد أصل أيضا إلى أنه أنتم تغالون في مثلا مسائل البدعة وكذا وتستدلون بأشياء ضعيفة، الحديث الذي تقيمون عليه دينكم هو حديث افتراق الأمم هذا حديث ضعيف، وأثر ابن عباس هذا ضعيف، وأثر ما أدري هذا ضعيف وضعيف ضعيف، ويقصد بذلك تضعيف المعتقد، تضعيف المعتقد نفسه. هذا مسلك خطير جدا، قد يكون أيضا تحت مظلة يا إخواني، تحت مظلة الحفاظ على السنة والأثر والصحة والضعف في بالك، لكن هل خفي على الأمة مثل هذا؟ ابن كثير يستدل وابن جرير يستدل بالأثر في التفسير والإمام مالك رحمة الله عليه يرى دخول أهل الأهواء في هذا ويستدل بهذا، كل الأئمة لما يتلقون هذا الأثر بالقبول وغيره من الأثر في هذا، لأنه يتبع قاعدة عظيمة من قواعد الاعتقاد، خد بالك، بل وأصل عظيم قامت عليه الأدلة المتضافرة. وهذا معنى كلام الشاطبي إن ممكن يكون الدليل الجزئي فيه كلام، لكن القاعدة الكلية ثابتة بكل أدلة الشريعة، واخد بالك. فلا أتي أنا هنا أرد اعتقادا بتضعيف لهذا. وبينا أنه حتى في الأحكام ليس في الاعتقاد، إن قد يكون الحديث فيه ضعف لكن الأمة تتلقى العمل بهذا الحديث. وجئنا بكلام ابن عبد البر رحمة الله عليه في مواضع متعددة، منها أنه يقول بل قد يكون، شوف الكلمة ابن عبد البر، بل قد يكون البحث فيه في السند نظرا لشهرة الحديث في الأمة والعمل عليه، بل قد يكون البحث في السند من التنطع. يقول قد يكون هذا من التنطع نفسه، تتنطع أصلا في حكم تلقته الأمة بالقبول، حكم تلقته الأمة بالقبول، فيكون هذا وإن لم يكن النص صحيحا يكون دليل الحكم هنا ماذا؟ المقاصد العامة، أدلة الشريعة العامة، الأقيسة الصحيحة المستقيمة إلى غير ذلك. فاعتبر هذا حكما، لا تعتبره رواية، اعتبر هذا حكما تلقته الأمة وصارت عليه، لا تعتبره. ولذا بعض العلماء يرى قبول قراءة الصحابة في باب الأحكام لا في باب التعبد بالتلاوة، لأن هذا وإن لم يكن قرآنا دخل في مصحف عثمان إلا أنه قرآن ورد، واعتبره لم تعتبره من جهة القرآن المتعبد بالتلاوة، فاعتبره من جهة اختيار الصحابة، اختيار الصحابة، فيكون حكم ايه فتيا الصحابة، فيكون حكم فتيا الصحابة. فالشاهد انه قد يقال كيف هذا سند ضعيف وكيف كذا 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 ويصرون احكاما عليه، لان الحكم ليس دليله هذا، انت ظننت ان دليل الحكم الذي ذهبوا عليه اليه واتفقوا عليه انه فقط سند هذا الاثر، لا، انما سنده ماذا؟ جملة الشريعة، جملة ادلة الشريعة الأقيس الصحيح، درء مفاسد، جلب مصالح، مقاصد عامة. نعم.
Thank you.
سند ضعيف عن سفيان أقصد الثابت عنه تفضيل علي. نقول أصلا بل لو لم يرد عن سفيان بالسند الصحيح ما عليه أهل السنة هذه أعلى بقى، لنفترض أنه ورد عنه بسند صحيح مثلا تفضيل مثلا علي على عثمان ولم يرد خلاف هذا، فنقول هذا اجتهاد خالف به جماهير أهله فلا يتبع ولا يعد هذا القول عند السلف. ليه؟ لأن الوارد عن السلف قاطبة هو تقديم علي، تقديم عثمان على علي، حتى قال بعضهم من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، حتى تقديم الأمة تقديم الصحابة أنفسهم ليس تقديم عالم من العلماء، حتى نقول عالم مقابل عالم، فنقول هذا اجتهاد في غير محل. هذا لو لم يرد إلى هذا، فكيف بقى إذا ورد؟ فإذا ورد بطريق آخر يوافق هذا ولو أنه أقل نقدمه طبعا، لأن هذا يشهد له اعتقاد المسلمين. لكن لو افترضنا حتى لو لم يرد، بعدين اللي احنا قلناها من فترة وندندن عليه دائما انه فرق بين معتقد السلف والمقرع عند السلف وبين المنسوب لبعض السلف، قد ينسب لهم اجتهادا، ومعروف ان هذا في اول الامر كان يوجد مثل هذا الكلام، ثم رفع هذا الامر واتفقت الامة على ان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، لكن هذا قد يكون فيه اشتباه، قد يكون الى اخره. نعم. ده مش شواهد، هو شاهد لما في الكتاب والسنة. الشاهد هذا إذا ما صح فالأصل عندي بالكتاب والسنة، يعني ما هو بلو شواهد بالكتاب والسنة، هو شاهد لما في الكتاب والسنة. أي نعم. مر معنا اليوم في الشاطبي. صحيح 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 صحيح. دي بقى شو دي بقى من القواعد اللي هنقول دي القواعد اللي هي بقى يكون الانسان راسخا في العلم وليس عنده شذوذ ويكون ربانيا فيه. انما مسألة بقى انك تأخذ علم كما يقال بالتجزئة، يعني هذا ضعيف يبقى خلاص ضعفت الدلالة، ولهذا من أعظم ما يلج منه البدع هي دي مسألة. يعني رأيت بعض الناس اللي كانوا يعتنون بالأسانيد جدا، هو يرى كفر الحاكم بغير منظر الله، فماذا صنع؟ عمل رسالة طويلة عريضة في تضعيف أظهر ابن عباس، وظن أنه لما يضعف أظهر ابن عباس يبقى ضعف الحكم الذي في أظهر ابن عباس، هو كفر دون كفر، وأجهد نفسه. والحقيقة هو يعني قوي في الحديث وأجهد نفسه في تضعيف هذا الأظهر، مع أنه طبعا جملة من العلماء الكبار الأئمة صححوا الحديث، لكن حتى لو افترضنا أنه ضعيف الحديث فانظر إلى الاعتقاد الوارد في كلام ابن عباس، كفر دون كفر، وهو جعل الحكم غير ما أنزل الله من جملة المعاصي، وده اللي استدل به أئمة السنة أبو عبيدة القاسم بن سلام ابن أبي زمانين الأئمة على استدل بهذا الأثر على المعتقد. هو يريد أن يضعف هذا، تضعيف هذا عاد إلى ماذا؟ إلى تضعيف المعتقد، وبالتالي لزمه قول الخوارج حتم أنه كفر بالمعاصي وأخذ بالإطلاقات، ومن لم يحكم من زلافة فإلكم كفرون، يبقى خلاص أيضا سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر، نفس المسألة. نعم. فصار مدخل لأهل البدع والهواء عن طريق مثل هذا، مثلا زي علو الله عز وجل، ولكن الأثر الوارد عن عبد الله بن رواحة لما امرأته ورأته قد أتى جارية وكذا، فهذا الأثر ضعيف. طب ما هذا الأثر ضعيف، لكن الاستشهاد الذي تضافرت الأدلة عليه كلها هذا صحيح. ولهذا لو الإنسان هيبحث بحث كبحث علمي في ثبوت هديه وبحق الكتاب فيرى أن هذا الأثر مثلا ضعيف هذا الأثر صحيح، هذه مسألة. وأما أن تواجه السنن هذه بأن هذا ضعيف وكذا وكذا. ولهذا كما ذكر بعض الإخوة أن القرضاوي عمد، بل ليس القرضاوي فقط، يعني جملة أهل الأهواء دائما يتسلطون على حديث الفراق الأم، على حديث الفراق الأم. ليه؟ هم لا يريدون من ذلك البحث السندي والبحث، إنما يريدون من ذلك رد الدلالة أن الأمة هذه تفترق هذه الفرق ونوم من هذه الفرق، هم يردون هذه الدلالة. نعم 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 كلهم في الجنة. بل جاء صحيح قصيدة ابن أبي داود ضعف سردها الحداد، ضعف سردها وضعف خالد معدل القصري، أظهر خالد معدل القصري، كل هذا ليرد الدلالة. نعم نعم كلها في الجنة. نعم اي نعم.